بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عنوان هذا اللقاء أقسام التوحيد، وهو يأتي ضمن سلسلة نافعة عن التوحيد، وهي تحمل عنوانا عاما ألا وهو أمان الأمة. ولا شك أن التوحيد أساس أمان الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والكلام عن أقسام التوحيد الذي هو عنوان هذا اللقاء ينتظم نقاطا عديدة، نرجو الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا في لقائنا هذا حسن بيانها والإتيان على مهمات جوانبها، وأن يكون ما نقوله ونسمعه علما نافعا مقربا إلى الله تبارك وتعالى، حجة لنا لا حجة علينا. وأول ما نبدأ به في حديثنا هذا بمقدمة مختصرة عن أهمية التوحيد الذي نحن بصدد الكلام على أقسامه. فالتوحيد معاشر الإخوة الكرام هو أهم المهمات وأعظم الغايات وأجل المطالب على الإطلاق، فهو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. فإنه تبارك وتعالى ما خلق الخلق ليتكثر بهم من قلة، أو ليتعزز بهم من ذلة، أو ليستغني بهم من فقر، حاشاه وتقدس وتنزه تبارك وتعالى عن ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وعباداتهم، وقد خلقهم جل وعلا ليوحدوه وليقوموا بطاعته ويعبدوه وليخلصوا الدين له تبارك وتعالى. وكل ذلك لا ينفعه هو سبحانه، فهو الغني الحميد، لا ينفعه طاعة من أطاع ولا يضره معصية من عصى، لا ينفعه سبحانه وتعالى توحيد من وحد، كما لا يضره جل وعلا كفر من كفر وشرك من أشرك. وهو القائل عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قال ومن كفر فعليه كفره، فكفر الكافر مضرته عليه، وإيمان المؤمن وتوحيده وطاعته لله جل وعلا نفعه له. أما الله جل وعلا فهو غني عن عباده وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن كل ما يتقربون إليه به. والتوحيد هو الغاية التي بعث الرسل للدعوة إليها وبيانها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والتوحيد هو الذي رتب الله عز وجل على قيام العباد به وفعلهم له وقيامهم بتحقيقه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فالسعادة في الدنيا والآخرة منوطة بالقيام بالتوحيد وتحقيقه. قد مر معنا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، هذا معنى الآية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة جزاء توحيدهم ولقاء إيمانهم بربهم تبارك وتعالى. والتوحيد يترتب عليه من الآثار الحميدة والنتائج السعيدة والفوائد المثمرة في الدنيا والآخرة ما لا حصر له ولا عد. ولهذا كان أجل النعم وأرفعها على الإطلاق، فليس في النعم نعمة أشرف وأعظم وأنبل من التوحيد. ولهذا سورة النحل، ويسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد فيها تبارك وتعالى من نعمه وآلائه على عباده، بدأها سبحانه وتعالى بنعمة التوحيد، بدأها بذكر نعمة التوحيد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم استمر في السورة ذكر النعم وعد الآلاء، وفيها قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلا أن أعظم النعم وأجلها هي النعمة التي صدرت بها هذه السورة، وهي أول القرآن ومفتتحه، وهي خاتمة القرآن. فالقرآن افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد، بل إن القرآن كله في التوحيد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، قال القرآن كله في تقرير التوحيد، لأن القرآن إما خبر عن الله وربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي، أو أمر بإخلاص الدين له وطاعته سبحانه وامتثال أوامره، وهذا التوحيد العملي، وإما بيان لما أعده الله تبارك وتعالى لمن أخلص الدين لله وقام بطاعة الله، وهذا جزاء أهل التوحيد وثوابهم، وإما خبر عن ما أعده الله تبارك وتعالى من العقوبات العاجلة والآجلة لمن عصوا الله وأشركوا معه غيره وكفروا به سبحانه، وهذا عقاب من ترك التوحيد، أو ذكر للجنة والنار وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، وهذا فيه ثواب من حقق التوحيد وعقاب من خالف التوحيد. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في الدعوة إلى توحيد الله وتحقيقه والتحذير من ضده ونقيضه. ولهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن يكون اهتمامنا بالتوحيد مقدما على الاهتمام بكل أمر، وأن يكون في أول أولوياتنا وفي مقدمة مهماتنا. ولما كان الرسل يبعثون في الدعوة إلى أقوامهم، كان أول شيء يسمعه الأقوام منهم دعوة إلى توحيد الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي بعثه الله يفتتح دعوته بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالتوحيد أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه، وهو أساس السعادة وسر الفلاح في الدنيا والآخرة. نأتي بعد هذا إلى النقطة الثانية في موضوعنا، وهي أقسام التوحيد أو أركان التوحيد أو أنواع التوحيد. فإن التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه ينقسم إلى أقسام ثلاثة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان أو الأقسام أو الأنواع الثلاثة للتوحيد هي في الحقيقة أركان للإيمان بالله عز وجل الذي هو أصل أصول الإيمان. وأنتم تعلمون معاشر الإخوة الكرام أن الإيمان له أصول ستة، أعظمها وأجلها الإيمان بالله، وبقية أصول الإيمان هي تبع لهذا الأصل، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا أصل أصول الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تبع لهذا الأصل، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان يقوم على أركان ثلاثة: لا يكون مؤمنا بالله من لم يؤمن بها، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. فهذه الثلاثة تسمى أركان الإيمان بالله، وتسمى أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد. فالتوحيد ينقسم إلى أنواع ثلاثة أو أقسام ثلاثة: توحيد لله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وتوحيد له جل وعلا في ألوهيته. فمن لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد لا يكون موحدا، ولا يكون أيضا مؤمنا بالله جل وعلا، لأن الإيمان بالله إنما يقوم ويتأسس ويبنى على هذه الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. بل إن دين الإسلام إنما سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم والإيمان التام بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون هذا الخلق، لا خالق سواه، ولا رب إلا هو، ولا محي ولا مميت إلا هو، ولا متصرف في هذا الكون إلا الله جل وعلا. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وقال جل وعلا ذلكم الله ربكم. والآيات في هذا المعنى وفي بيان هذا النوع من التوحيد كثيرة جدا، وكل آية في القرآن فيها ذكر الخلق والإحياء والإماتة والتصرف في هذا الكون والإنعام والتدبير والقضاء والقدر وما إلى ذلك، كلها من الإيمان بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلق أوجد أنعم أحيا تصرف، كل ذلك من معاني الربوبية، والإيمان به هو من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد كان يقر به المشركون ولا يجحدونه، ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهم كانوا يقرون بربوبية الله، يقرون بأنه رب السماء ورب الأرض ورب العرش ورب كل شيء ومليكه، يقرون بذلك ويعترفون. والإقرار بهذا التوحيد جبلي وأمر فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليه. ولهذا في الغالب الأعم لا ينكر هذا التوحيد إلا جاحد معاند. حتى فرعون الذي قال وما رب العالمين، وقال ما علمت لكم من إله غيري، هو نفسه في قرارة نفسه يقر بأن رب العالمين هو الله، ويقر بأنه مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى، يقر في قرارة نفسه بذلك، كما في قوله جل وعلا قال أي موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت، يعني في قرارة نفسك وفي كامل فؤادك، أن الذي أنزل هذه الآيات رب السماوات والأرض بصائر للناس، أنت تعرف ذلك جيدا. إذن ما نوع هذا الجحد الذي كان من فرعون؟ قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الإقرار بهذا التوحيد، توحيد الربوبية والإيمان بأن الله عز وجل وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف، لا يكفي في النجاة ولا يكفي في حصول التوحيد، لأنه كما سبق معنا لا يكون المرء موحدا إلا إذا ماذا؟ وحد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة. أما من وحد الله في الربوبية ولم يوحده في الألوهية لا يكون بذلك مؤمنا ولا يكون موحدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وينبغي أن نفهم هذه الآية وأن نطالع ما قاله أئمة السلف في تفسيرها وبيان معناها، من أمثال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومقاتل وغيرهم من أئمة السلف. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما معنى الآية؟ قال السلف في بيان معناها وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا في هذا الكون إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. هذا هو معنى الآية وما يؤمن أكثر بالله أي ربا خالقا رازقا منعما إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. وهذا حال المشركين، هذا حال كفار قريش، يؤمنون بأن الذي خلقهم الله وأن الذي رزقهم الله، ويقرون أن الأصنام التي يدعونها والأوثان التي يعبدونها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا إحياء ولا إماتة، كل ذلك يقرون به، ويقرون بأن ذلك كله لله، وفي الوقت نفسه يشركون معه غيره في العبادة. وإذا قيل لهم لما تعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع وليس بيده حول ولا قوة، وتدعون عبادة الله عز وجل الواحد القهار، ماذا يقولون؟ يقولون نحن نعلم أن هذه الأصنام شأنها كذلك، لا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، كل ذلك نعلمه، إذن لما؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهم جعلوا هذه الأصنام وسائط بزعمهم بينهم وبين الله تقربهم إلى الله جل وعلا وتدنيهم منه، فجعلوا الوسيلة التي تقربهم من الله فعل أعظم فعل أعظم شيء يبعد منه وهو الشرك بالله. فجعلوا الواسطة أو الوسيلة التي تدنيهم من الله وتقربهم منه شركهم به سبحانه وتعالى واتخاذ الأنداد والوسائط والشركاء. إذن النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية، الإقرار الجازم بأن الله سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق كلها. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نؤمن إيمانا جازما وأن نقر إقرارا تاما بالأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكلنا يعلم كثرة الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة، بل لا تكاد تقرأ آية في القرآن إلا وتجدها في الغالب مختومة بماذا؟ بأسماء أو صفات لله سبحانه وتعالى. والقرآن فيه ذكر لأسماء الله وصفاته في مواضع كثيرة منه. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في هذا السياق المبارك من خاتمة سورة الحشر ذكر 17 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ذكرت على التوالي. وآية الكرسي التي هي أعظم سورة في القرآن اشتملت على 5 أسماء حسنى لله وما يزيد على 20 صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا كانت هذه الآية أعظم آية في القرآن. وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرحمن. ولعله قد مر عليكم قصة الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يؤم بمن معه ويقرأ في كل ركعة من كل صلاة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وكان ذلك أشكل على من معه من الصحابة. في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه، وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له خبره، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء فعل ذلك. فذهبوا إليه وسألوه، فقال لهم: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن حبك للأسماء والصفات وعنايتك بها واهتمامك بدراستها وفهمها باب عظيم لدخول الجنة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها. وينبغي أن يفهم هذا اللفظ على وجه صحيح، من أحصاها. بعض عوام المسلمين قد يحمل في جيبه ورقة فيها 99 اسما، وربما قد يكون بعضها في ثبوته في أسماء الله نظر، ثم يخرجها من جيبه فيقرأها في ورده في الصباح والمساء، ويظن أن ذلك هو الإحصاء المطلوب في قوله من أحصاها دخل الجنة. ولهذا ينبغي أن يفهم المراد بالإحصاء. وقد قال العلماء: المراد بالإحصاء في الحديث تحقيق 3 مراتب، ليكون بذلك العبد محصيا لها على الوجه المطلوب. الأول أن يحفظها، والثاني أن يفهم معناها، والثالث أن يقوم بالعبودية المختصة بها. فمثلا تحفظ من أسماء الله السميع وتفهم معناه، معناه ثبوت السمع صفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وأنه سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجة، على تفنن الحاجات أو على أنواع الحاجات واختلاف اللغات. بل لو قام العباد من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وكلهم وفي لحظة واحدة سألوا الله، كل بلغته وكل يذكر حاجته، لسمعهم سبحانه وتعالى دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة لما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أن يسمع الأصوات كلها. فأنت إذا آمنت باسم السميع آمن بصفة السمع، وإذا آمنت بصفة السمع وهو المعنى الذي دل عليه هذا الاسم، أعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى ذلك، ومقتضى ذلك ألا يسمع منك ربك إلا ما يسرك أن يسمعه منك من القول السديد والكلام المفيد وذكره تبارك وتعالى والكلام بالأمور النافعة. أرأيتم من يتكلم من الناس بالكلام البذيء أو القول الساقط أو الفحش أو غير ذلك، إن كان مسلما أكان في لحظته تلك يستحضر سمع الله له واطلاعه عليه ورؤيته له وعلمه به؟ فإذا لا بد في إيماننا بأسماء الله الحسنى أن
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عنوان هذا اللقاء أقسام التوحيد، وهو يأتي ضمن سلسلة نافعة عن التوحيد، وهي تحمل عنوانا عاما ألا وهو أمان الأمة. ولا شك أن التوحيد أساس أمان الأمة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والكلام عن أقسام التوحيد الذي هو عنوان هذا اللقاء ينتظم نقاطا عديدة، نرجو الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا في لقائنا هذا حسن بيانها والإتيان على مهمات جوانبها، وأن يكون ما نقوله ونسمعه علما نافعا مقربا إلى الله تبارك وتعالى، حجة لنا لا حجة علينا. وأول ما نبدأ به في حديثنا هذا بمقدمة مختصرة عن أهمية التوحيد الذي نحن بصدد الكلام على أقسامه. فالتوحيد معاشر الإخوة الكرام هو أهم المهمات وأعظم الغايات وأجل المطالب على الإطلاق، فهو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. فإنه تبارك وتعالى ما خلق الخلق ليتكثر بهم من قلة، أو ليتعزز بهم من ذلة، أو ليستغني بهم من فقر، حاشاه وتقدس وتنزه تبارك وتعالى عن ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وعباداتهم، وقد خلقهم جل وعلا ليوحدوه وليقوموا بطاعته ويعبدوه وليخلصوا الدين له تبارك وتعالى. وكل ذلك لا ينفعه هو سبحانه، فهو الغني الحميد، لا ينفعه طاعة من أطاع ولا يضره معصية من عصى، لا ينفعه سبحانه وتعالى توحيد من وحد، كما لا يضره جل وعلا كفر من كفر وشرك من أشرك. وهو القائل عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: ومن كفر فعليه كفره، فكفر الكافر مضرته عليه، وإيمان المؤمن وتوحيده وطاعته لله جل وعلا نفعه له. أما الله جل وعلا فهو غني عن عباده وعن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن كل ما يتقربون إليه به. والتوحيد هو الغاية التي بعث
الرسل للدعوة إليها وبيانها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والتوحيد هو الذي رتب الله عز وجل على قيام العباد به وفعلهم له وقيامهم بتحقيقه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فالسعادة في الدنيا والآخرة منوطة بالقيام بالتوحيد وتحقيقه. قد مر معنا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، هذا معنى الآية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة جزاء توحيدهم ولقاء إيمانهم بربهم تبارك وتعالى. والتوحيد يترتب عليه من الآثار الحميدة والنتائج السعيدة والفوائد المثمرة في الدنيا والآخرة ما لا حصر له ولا عد. ولهذا كان أجل النعم وأرفعها على الإطلاق، فليس في النعم نعمة أشرف وأعظم وأنبل من التوحيد. ولهذا سورة النحل، ويسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد فيها تبارك وتعالى من نعمه وآلائه على عباده، بدأها سبحانه وتعالى بنعمة التوحيد، بدأها بذكر نعمة التوحيد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم استمر في السورة ذكر النعم وعد الآلاء، وفيها قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إلا أن أعظم النعم وأجلها هي النعمة التي صدرت بها هذه السورة، وهي أول القرآن ومفتتحه، وهي خاتمة القرآن. فالقرآن افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد، بل إن القرآن كله في التوحيد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، قال: القرآن كله في تقرير التوحيد، لأن القرآن إما خبر عن الله وربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي، أو أمر بإخلاص الدين له وطاعته سبحانه وامتثال أوامره، وهذا التوحيد العملي، وإما بيان لما أعده الله تبارك وتعالى لمن أخلص الدين لله وقام بطاعة الله، وهذا جزاء أهل التوحيد وثوابهم، وإما خبر عن ما أعده الله تبارك وتعالى من العقوبات العاجلة والآجلة لمن عصوا الله وأشركوا معه غيره وكفروا به سبحانه، وهذا عقاب من ترك التوحيد، أو ذكر للجنة والنار وما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، وهذا فيه ثواب من حقق التوحيد وعقاب من خالف التوحيد. فالقرآن كله من أوله إلى آخره في الدعوة إلى توحيد الله وتحقيقه والتحذير من ضده ونقيره. ولهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن يكون اهتمامنا بالتوحيد مقدما على الاهتمام بكل أمر، وأن يكون في أول أولوياتنا وفي مقدمة مهماتنا. ولما كان الرسل يبعثون في الدعوة إلى أقوامهم كان أول شيء يسمعه الأقوام منهم دعوة إلى توحيد الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي بعثه الله يفتتح دعوته بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالتوحيد أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه، وهو أساس السعادة وسر الفلاح في الدنيا والآخرة. نأتي بعد هذا إلى النقطة الثانية في موضوعنا، وهي أقسام التوحيد أو أركان التوحيد أو أنواع التوحيد. فإن التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه ينقسم إلى أقسام ثلاثة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان أو الأقسام أو الأنواع الثلاثة للتوحيد هي في الحقيقة أركان للإيمان بالله عز وجل الذي هو أصل أصول الإيمان. وأنتم تعلمون معاشر الإخوة الكرام أن الإيمان له أصول ستة، أعظمها وأجلها الإيمان بالله، وبقية أصول الإيمان هي تبع لهذا الأصل، كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا أصل أصول الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تبع لهذا الأصل، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان يقوم على أركان ثلاثة، لا يكون مؤمنا بالله من لم يؤمن بها، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. فهذه الثلاثة تسمى أركان الإيمان بالله، وتسمى أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد. فالتوحيد ينقسم إلى أنواع ثلاثة، أو أقسام ثلاثة: توحيد لله عز وجل في ربوبيته، وتوحيد له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، وتوحيد له جل وعلا في ألوهيته. فمن لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد لا يكون موحدا، ولا يكون أيضا مؤمنا بالله جل وعلا، لأن الإيمان بالله إنما يقوم ويتأسس ويبنى على هذه الأصول الثلاثة التي هي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. بل إن دين الإسلام إنما سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم والإيمان التام بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون هذا الخلق، لا خالق سواه، ولا رب إلا هو، ولا محيي ولا مميت إلا هو، ولا متصرف في هذا الكون إلا الله جل وعلا. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: ذلكم الله ربكم. والآيات في هذا المعنى وفي بيان هذا النوع من التوحيد كثيرة جدا، وكل آية في القرآن فيها ذكر الخلق والإحياء والإماتة والتصرف في هذا الكون والإنعام والتدبير والقضاء والقدر وما إلى ذلك، كلها من الإيمان بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خلق، أوجد، أنعم، أحيا، تصرف، كل ذلك من معاني الربوبية، والإيمان به هو من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد كان يقر به المشركون ولا يجحدونه، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فهم كانوا يقرون بربوبية الله، يقرون بأنه رب السماء ورب الأرض ورب العرش ورب كل شيء ومليكه، يقرون بذلك ويعترفون. والإقرار بهذا التوحيد جبلي وأمر فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليه، ولهذا في الغالب الأعم لا ينكر هذا التوحيد إلا جاحد معاند. حتى فرعون الذي قال: وما رب العالمين؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري. هو نفسه في قرارة نفسه يقر بأن رب العالمين هو الله، ويقر بأنه مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى، يقر في قرارة نفسه بذلك، كما في قوله جل وعلا قال، أي موسى لفرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسى عليه السلام يقول لفرعون لقد علمت، يعني في قرارة نفسك وفي كامل فؤادك، أن الذي أنزل هذه الآيات رب السماوات والأرض بصائر للناس، أنت تعرف ذلك جيدا. إذن ما نوع هذا الجحد الذي كان من فرعون؟ قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الإقرار بهذا التوحيد، توحيد الربوبية والإيمان بأن الله عز وجل وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف، لا يكفي في النجاة ولا يكفي في حصول التوحيد، لأنه كما سبق معنا لا يكون المرء موحدا إلا إذا ماذا؟ وحد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة. أما من وحد الله في الربوبية ولم يوحده في الألوهية لا يكون بذلك مؤمنا ولا يكون موحدا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وينبغي أن نفهم هذه الآية وأن نطالع ما قاله أئمة السلف في تفسيرها وبيان معناها، من أمثال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومقاتل وغيرهم من أئمة السلف. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما معنى الآية؟ قال السلف في بيان معناها وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا في هذا الكون، إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. هذا هو معنى الآية، وما يؤمن أكثر بالله أي ربا خالقا رازقا منعما إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. وهذا حال المشركين، هذا حال كفار قريش، يؤمنون بأن الذي خلقهم الله وأن الذي رزقهم الله، ويقرون أن الأصنام التي يدعونها والأوثان التي يعبدونها لا تملك نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا ولا إحياء ولا إماتة، كل ذلك يقرون به، ويقرون بأن ذلك كله لله، وفي الوقت نفسه يشركون معه غيره في العبادة. وإذا قيل لهم لما تعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع وليس بيده حول ولا قوة، وتدعون عبادة الله عز وجل الواحد القهار، ماذا يقولون؟ يقولون نحن نعلم أن هذه الأصنام شأنها كذلك، لا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، كل ذلك نعلمه، إذن لما؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فهم جعلوا هذه الأصنام وسائط بزعمهم بينهم وبين الله تقربهم إلى الله جل وعلا وتدنيهم منه، فجعلوا الوسيلة التي تقربهم من الله فعل أعظم شيء يبعد منه، وهو الشرك بالله. فجعلوا الواسطة أو الوسيلة التي تدنيهم من الله وتقربهم منه شركهم به سبحانه وتعالى، واتخاذ الأنداد والوسائط والشركاء. إذن النوع الأول من أنواع التوحيد هو توحيد الربوبية، الإقرار الجازم بأن الله سبحانه وتعالى وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق كلها. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نؤمن إيمانا جازما وأن نقر إقرارا تاما بالأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة الواردة في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكلنا يعلم كثرة الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة، بل لا تكاد تقرأ آية في القرآن إلا وتجدها في الغالب مختومة بماذا؟ بأسماء أو صفات لله سبحانه وتعالى. والقرآن فيه ذكر لأسماء الله وصفاته في مواضع كثيرة منه. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في هذا السياق المبارك من خاتمة سورة الحشر ذكر 17 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ذكرت على التوالي. وآية الكرسي التي هي أعظم سورة في القرآن اشتملت على 5 أسماء حسنى لله وما يزيد على 20 صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا كانت هذه الآية أعظم آية في القرآن. وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرحمن. ولعله قد مر عليكم قصة الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يؤم بمن معه ويقرأ في كل ركعة من كل صلاة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وكان ذلك أشكل على من معه من الصحابة. في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه، وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له خبره، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء فعل ذلك. فذهبوا إليه وسألوه فقال لهم: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن حبك للأسماء والصفات وعنايتك بها واهتمامك بدراستها وفهمها باب عظيم لدخول الجنة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها، وينبغي أن يفهم هذا اللفظ على وجه صحيح، من أحصاها. بعض عوام المسلمين قد يحمل في جيبه ورقة فيها 99 اسما، وربما قد يكون بعضها في ثبوته في أسماء الله نظر، ثم يخرجها من جيبه فيقرأها في ورده في الصباح والمساء ويظن أن ذلك هو الإحصاء المطلوب في قوله من أحصاها دخل الجنة. ولهذا ينبغي أن يفهم المراد بالإحصاء. وقد قال العلماء المراد بالإحصاء في الحديث تحقيق 3 مراتب ليكون بذلك العبد محصيا لها على الوجه المطلوب: الأول أن يحفظها، والثاني أن يفهم معناها، والثالث أن يقوم بالعبودية المختصة بها. فمثلا تحفظ من أسماء الله السميع وتفهم معناه، معناه ثبوت السمع صفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله، وأنه سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات، يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاجة، على تفنن الحاجات أو على أنواع الحاجات واختلاف اللغات. بل لو قام العباد من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد وكلهم وفي لحظة واحدة سألوا الله كل بلغته وكل يذكر حاجته، لسمعهم سبحانه وتعالى دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة لما نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أن يسمع الأصوات كلها. فأنت إذا آمنت باسمه السميع آمن بصفة السمع، وإذا آمنت بصفة السمع وهو المعنى الذي دل عليه هذا الاسم أعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى ذلك، ومقتضى ذلك ألا يسمع منك ربك إلا ما يسرك أن يسمعه منك من القول السديد والكلام المفيد وذكره تبارك وتعالى والكلام بالأمور النافعة. أرأيتم من يتكلم من الناس بالكلام البذيء أو القول الساقط أو الفحش أو غير ذلك، إن كان مسلما أكان في لحظته تلك يستحضر سمع الله له واطلاعه عليه ورؤيته له وعلمه به؟ فإذا لا بد في إيماننا بأسماء الله الحسنى أن